بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فلازال المصنف رحمه الله تعالى يذكر ما يتعلق بجريمة اللواط، وسيتبعه الكلام عن فاحشة السحاق وبعض المسائل المتعلقة بالخلاص من هذا الداء العضال الذي أصاب كثيرا من الخلق، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء: فصل. وأما وطء البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه يؤدب ولا حد عليه، وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه وقول إسحاق. والقول الثاني أن حكمه كحكم الزاني، يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان محصنا، وهذا قول الحسن. والقول الثالث أن حكمه حكم اللوطي، نص عليه أحمد فيخرج على الروايتين في حده، هل هو القتل حتما أو هو كالزاني. والذين قالوا حده القتل احتجوا بما رواه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قالوا: ولأنه وطء لا يباح بحال، فكان فيه القتل كحد اللوطي. ومن لم ير عليه حدا قالوا: لم يصح فيه الحديث، ولو صح لقلنا به، ولم يحل لنا مخالفته. قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي:
صحيح.
سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة فوقف عندها، ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك. وقال الطحاوي: الحديث ضعيف، وأيضا فرواية ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أفتى بأنه لا حد عليه. قال أبو داود: وهذا يضعف الحديث. ولا ريب أن الزاجر الطبعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبعي عن التلوط، وليس الأمران في طباع الناس سواء، فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس كما تقدم.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى هذا الفصل في من أتى بهيمة، وهو أحد الأدواء التي ذكرها رحمه الله تعالى، وذكر أقوال الفقهاء في ذلك: الأول أنه يؤدب، الثاني أنه يحكم به بحكم الزاني، والثالث أن حكمه حكم اللوطي، على التخريجين عند أحمد، الأول أنه يقتل والثاني أنه كالزاني، على القولين في مذهب أحمد. وهذه أقوال لأهل العلم. والمروي عن ابن عباس رضي الله عنهما هو القول الأول أنه يؤدب ولا حد عليه، والمعنى بقوله يؤدب أي يعزر، بقولنا يؤدب أنه يعزر فيحكم فيه الحاكم بما يراه، وهو قول جمهور الفقهاء. والقول الثاني أن حكمه حكم الزاني، يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان محصنا، وهذا قول الحسن، وهو على القياس، قالوا هو هذا فرج وهذا فرج، فأتى فيه وقد أولج فرجا محرما في فرج محرم، أو أولج فرجا في فرج محرم، فصار بذلك حكمه حكم الزاني، فكان حده الجلد إن كان بكرا والرجم إن كان محصنا. والثالث أن حكمه حكم اللوطي، على ما ذكرناه من التفصيل في ذلك في الفصول السابقة. ثم أتى بأدلة من قال بكل قول. فالأول قالوا حده، أو ذكر الأول حده القتل، وهؤلاء احتجوا بما جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. وهذا الحديث أنكره عامة الحفاظ عليهم رحمة الله تعالى بمخالفته المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا حد في من أتى البهيمة. وهنا قضية يعني نذكرها بالإشارة إليها، أن من طراق أهل العلم أنهم ينظرون سواء كان في فقه الحديث أو حتى في إثبات الحديث أو رده إلى ما جاء في ذلك من الفقه، فمن أسباب رد الحديث قد يكون الفقه في مسائل ذلك الحديث، وهذا كثير عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: ولأنه وطئ لا يباح بحال فكان فيه القتل كحد اللوطي. ومن لم ير عليه حدا قالوا ماذا؟ قالوا: لم يصح فيه حديث، ولو صح لقلنا به. وذكر الرواية الأخرى عن أحمد رحمه الله تعالى أنه وقف عندها ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو، وهو حديث ابن عباس عند أبي داود الذي تقدم: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. وذكر تضعيف الضعاف الطحاوي وغيره. وقال أبو داود: يضعف الحديث، ولا ريب أن الزاجر الطبعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبعي عن التلوط. الإنسان كما ذكر رحمه الله تعالى في الفصل السابق أن الإنسان بطبعه لا تعلم منه أنه يعني يولع ببهيمة أو يتغزل بها أو بحسنها أو بجمالها على سبيل الإعجاب بحسنها وجمالها، كما يتولع الإنسان بالوجه الحسن سواء كان من المرأة أو بالأمرد أو غيره. هذا مختلف عن هذا تماما. والزاجر الطبعي في إتيان البهيمة يختلف عن الزاجر الطبعي في إتيان الإنسان سواء كان امرأة أو رجل، ومن ذلك إتيان الرجال. وليس الأمران في طباع الناس سواء، فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس كما تقدم. وهذا جعلوه كقياس الشبه الذي أنكره أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما قياسكم وطأ الرجل لمثله على تدالك المرأتين فمن أفسد القياس، إذ لا إيلاج هناك، وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج، على أنه قد جاء في بعض الآثار المرفوعة: إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان، ولكن لا يجب الحد بذلك لعدم الإيلاج، وإن أطلق عليهما اسم الزنا العام كزنا العين واليد والرجل والفم. إذا ثبت هذا فأجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره، ومن ظن أن تلوط الإنسان بمملوكه جائز، واحتج على ذلك بقول الله عز وجل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وقاس ذلك على أمته المملوكة، فهو كافر يستتاب كما يستتاب المرتد، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحكم.
نعم. انتقل كذلك إلى الكلام على جهتين: الجهة الأولى قياس حكم التلوط بالرجل بتدالك المرأتين، بأن الرجل لو أتى رجل فهو كالمرأة التي تأتي المرأة، وهو ما يسمى بالسحاق. والسحق هو الدق الرقيق، هو الدق الرقيق. والسحاق هو إتيان المرأة المرأة إذا وضعت فرجها على فرجها، إتيان المرأة المرأة إذا وضعت ودلكت فرجها على فرجها، هذا يسمى السحاق. فثم قوم قاسوا هذا على هذا وقالوا ليس هذا، سبق الكلام كله، النقاش سبق الكلام فيه، والآن فقط يأتي على رد ما قيل هنالك مما سبق. فالقياس على وطء الرجل لمثله أو على تدالك المرأتين من أفسد القياس، إذ لا علاج هناك. والصورة ليست كالصورة هنا، ثم اختلاف بين الصورتين، ومباشرة الرجل تختلف عن مباشرة المرأة للمرأة، بل إن حتى الطباع في أصلها أن المرأة قد تأنف عن مباشرة المرأة، إلا ما قد يحصل من بعض من شد طبعه. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينام الرجل مع الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة مع أو لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. فإذا كان النهي عن مجرد الإفضاء، بل النهي حتى عن النظر إلى العورة، هذا من باب أولى أن يكون فيه المنع الذي ورد في ذلك. وأهل العلم لهم كلام في إتيان المرأة للمرأة. ابن حزم رحمه الله تعالى يذكر أنه بالإجماع لا حد في ذلك، وفيه نظر، لأن المالكية يقولون بأن فيه الحد، حد الزنا، ويجوبون فيه الجلد 100، والجمهور على خلاف ذلك بأنه لا حد فيه لعدم ثبوت الأحاديث في ذلك. والحديث الذي أورده رحمه الله تعالى هو حديث ضعيف جدا، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتت المرأة فهما زانيتان، لا يثبت، حديث ضعيف جدا. ثم ذكر رحمه الله تعالى كذلك في من أتى مملوكه قياسا على إتيان مملوكته، فهذا كذلك من الاستدلال الباطل بقول الله تبارك وتعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فيقول هذا المملوك هو ملك يمين، والله سبحانه وتعالى استثنى وجعل ملك اليمين مباحا لإتيانه، فهذا من أبطل كذلك الاستدلال، وأهل العلم مجمعون على حرمته، ونقل كذلك الإجماع على ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى وغيره من أئمة الإسلام على كفر من استحل إتيان المملوك، نقلوا الإجماع على ذلك، ولا خلاف بين أهل العلم في أن من استحل إتيان المملوك ولو بهذا الدليل فهو واقع في الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فقياس الأمور أو قياس التلوط بالرجل على تدالك المرأتين، وكذلك ما ذكره رحمه الله تعالى من أن الرجل قد يأتي مملوكه من باب أنه مما أباحه الله سبحانه وتعالى بملك اليمين، هذا كذلك من أفسد ما قد يستدل به، والله أعلم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: فصل. فإن قيل: وهل مع ذلك كله من دواء لهذا الداء العضال، ورقية لهذا السحر القتال، وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟ وهل من طريق قاصد إلى التوفيق؟ وهل يمكن السكران بخمرة الهوى أن يفيق؟ وهل يملك العاشق قلبه والعشق قد وصل إلى سويدائه؟ وهل للطبيب بعد ذلك حيلة في برئه من سوء دائه؟ إلا ما هو لائم التذ بملامه ذكرا لمحبوبه، وإن عذله عاذل أغراه عذله وسار به في طريق مطلوبه، ينادي عليه شاهد حاله بل لسان قاله. وقف الهوى بي حيث أنت، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حيا لذكراك فليلمني اللوم. ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء، والداء الذي طلب له الدواء.
أن في السؤال ذكر أن السائل في بداية الكتاب أنه أعياه إيجاد الحل والداء لهذا الداء، عفوا الدواء لهذا الداء الذي عنده، واضح؟ فيقول لعل هذا هو الذي سأل لأجله ذلك السائل السؤال. نعم.
قيل: نعم، الجواب من رأسي، وما أنزل الله سبحانه من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم، علمه من علمه، وجهله من جهله. والكلام في دواء هذا الداء من طريقين: أحدهما حسم مادته قبل حصولها، والثاني قلعها بعد نزولها، وكلاهما يسير على من يسره الله عليه، ومتعذر على من لم يعنه، فإن أزمة الأمور بيده. نعم. سبحانه.
الآن رحمه الله تعالى بدأ في علاج هذا الداء الذي مر ذكره، وهو التعلق بالصور عموما، سواء كانت نساء وكانوا رجال، وأيا كانت أحوالهم، كيف السبيل إلى الخلاص من هذا الداء العضال. وقال أن لعل هذا هو الذي كان يسأل عنه السائل، والذي لأجله أجاب المصنف رحمه الله تعالى بهذا الكتاب الذي بين أيدينا، فأجاد فيه وتوسع رحمه الله تعالى وأحسن فيه. والكلام في إيجاد هذا العلاج والدواء لهذا الداء العضال، وهو التعلق بالصور وحسنها، وما يترتب على ذلك من الشهوات، قال: من طريقين. الطريق الأول حسم المادة قبل حصولها، وهذه القضية حقيقة هي أيسر في علاج جميع الأدواء وأسهل في علاج جميع الأدواء. الإنسان إذا لم يجرب ولم يعاين ولم يعني يحصل له الإلف مع ملذاته وشهواته، كان أيسر في قطع العلاقات مع العلائق مع تلك الشهوة. لكن إن عاصرها وعايشها وعالجها والتذ بها، صار عندها الخلاص أصعب، فانتقل إلى ما ذكره رحمه الله تعالى، وهو قلعها بعد نزولها، وهو الأصعب وهو الأشد. ولذلك كان قوم لوط كان عسر عليهم في نفوسهم أن يتخلصوا من تلك الفاحشة، فاحشة إتيان الرجال، مع أن لوط عليه الصلاة والسلام جعل لهم العلاج ووجههم وأرشدهم إلى العلاج، لكن عسر على أنفسهم ماذا؟ فعل ذلك العلاج، لأن النفوس قد تشربت وعالجت تلك الشهوة، فصار عندهم متمكنا في النفوس، ولو كان هذا في نفسه أصل في أصله أصلا مستقبح. وهنا تأتي قضية مهمة يا إخوة، وهي ما يتعلق بكثير مما نراه اليوم من أسباب حصول جميع كثير من التعلق بالصور وبالفواحش وبغيرها. الإنسان إذا عمل بقول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا، ارتاح في هذا الباب، لأن هذا هو الأصل الذي يرتكز عليه الإنسان في قطع جميع العلائق التي ترشده إلى الوقوع في ذلك المحرم، فيحسم المادة قبل حصول الشيء. فترى بعض الناس قد يتساهل في مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الناس قد يتساهل في الاطلاع على بعض المواقع، قد يتساهل في، وبعضهم قد يقول هذا من باب الفضول، وبعضهم قد يقول هذا من باب معرفة ما هنالك إلى آخره، وبعضهم قد يكون من باب يعني أمر عرض عليه، لكن التذت به النفس وتتابعت معها تلك الشهوة. لكن أصلا من الأصل من الأساس عدم الوصول إلى هذا الباب وحسم هذا الباب يقطع عليك كثير من الشر الذي يعسر عليك المعالجة فيما بعد.
وترتاح من كثير من الندامة التي قد تحصل لك لاحقا بعد وقوع الأمر الذي كنت أنت في يوم من الأيام تخشى وتحذر منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أشد الحذر. وإذا علمت أنت بارك الله فيك أن التعلق بالصور قد أوقع الناس في أول شرك وقع على وجه الأرض، فلأن يكون يوقع الناس فيما دون ذلك من الفواحش ومن المعاصي والذنوب من باب أولى. الشيء الأعظم وقعوا فيه لما تعلقوا بالصور، حصل الشرك في قوم نوح، وكذلك التعلق بالصور فيما هو سوى ذلك من المعاصي والفواحش وغيرها، فيقطع الإنسان الطريق على نفسه. ولذلك مر معنا الكلام على حتى ما جاء عن الفقهاء والتفصيل الذي ذكرناه من النظر إلى الأمرض ومصاحبته ونحو ذلك، ما جاء من كلام الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى، فسيأتي إن شاء الله مزيد كلام على ذلك.
قال رحمه الله: فأما الطريق المانع من حصول هذا الداء فأمران: أحدهما غض البصر كما تقدم، فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، ومن أطلق لحظاته دامت حسراته. وفي غض البصر عدة منافع، وهو بعض أجزاء هذا الدواء النافع. أحدها أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى.
نعم، هو الآن ذكر الطريق المانع من حصول هذا الداء، قال أمران: الأول غض البصر، والثاني سيذكره في الفصل الذي بعده اشتغال القلب بما يصده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه. فغض البصر هو الأول، وسيأتي الآن سيفصل في غض البصر، وهو قد يكون أول ما يحتاج إليه الإنسان في قطع جميع الأبواب الموصلة إلى الوقوع في الفواحش، نسأل الله العافية منها. نعم، ذكر الأول امتثالا لأمر الله تعالى. تعلم أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بغض أبصارهم، وأمر المؤمنات بغض أبصارهن، وجعل الله سبحانه وتعالى في ذلك عاقبة لأهل الإيمان إما في معاشهم وفي معادهم، والكلام على ذلك سبق في تفاصيل كثيرة جدا ذكرها رحمه الله تعالى، لكن هي ذكرى لما سبق ذكره لأجل أن تعلم أن الآن قد جاء وقت الذي أو السبيل الذي فيه التطبيق ما سبقت الإشارة إليه والكلام عليه، وكيف تطبق ما سبق، وهذا موضع التطبيق الذي فيه أنت اليوم تغض بصرك عما حرم الله سبحانه وتعالى وعما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه. نعم.
قال رحمه الله: وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره.
نعم.
الثانية أنه يمتنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه.
نعم، وذكر كذلك مر معنا الكلام على عاقبة النظر المحرم وما ترتب عليه، وذكر بعض القصص التي مرت معنا عن بعض من حصل له من عاقبة ذلك النظر والاستهانة فيه وما ترتب على ذلك، حتى أن بعضهم انقلب من الإيمان إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، ذكره رحمه الله تعالى وسبق. لكن تذكر القلب يدمى بحصول ذلك أو بوقوع ذلك السهم فيه وإصابته بذلك السهم، سهمة النظر، وأحيانا قد تكون الإصابة إصابة في مقتل ما تستطيع أن تفيق منها إلا أن يرحمك الله سبحانه وتعالى. فإغلاق وحسم هذه المادة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، والإنسان لا يضع نفسه في موضع الهلكة، بل يدفع الهلكة عن نفسه ويدفع نفسه عن مواطن الهلكة ويبعد نفسه عن مواطن الهلكة حتى ينجو. بحول الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعية على الله، فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده من الله، وليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه.
ولذلك أهل العلم يقولون: من وجد في قلبه وحشة عن الله سبحانه وتعالى وضياعا لأمره فلينظر في حاله مع غض البصر، فلينظر في حاله مع غض البصر، لأنه سبحان الله، يعني العبد ما بين أن يلتذ بالله سبحانه وتعالى أو يلتذ بمخلوقات الله عز وجل. من التذ بالله أغناه الله سبحانه وتعالى عن خلقه، ومن التذ بمخلوقات الله وانشغل بها الله سبحانه وتعالى جعل همه في مخلوقاته، ولم ينل من ذلك ما كان يسعى في حصول ما يبحث عنه، ويبقى على هذا الحال حتى يضيع أمره ويتشتت أمره. التعلق بالله شيء، والتعلق بالمخلوقات شيء آخر، وليس الأمران شيئا واحدا. من تعلق بالله سبحانه وتعالى أغناه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من جعل الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتت في الدنيا وهي راغمة، ومن جعل الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. نعم.
الرابعة أنه يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه.
نعم.
الخامسة أنه يكسب القلب نورا، كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة.
هذا كله ترى مر معنا بتفصيل طويل جدا، لكن ينبهك الآن رحمه الله تعالى على التطبيق، ينبهك على التطبيق وعلى أسباب التطبيق وكيف تجعل غض البصر له أثر في نفسك. نعم.
ولهذا ذكر الله سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال إثر ذلك: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح.
الله أكبر. وهذا مثل الذي ذكرنا، أن من التذ بالله سبحانه وتعالى كفاه الله عن الناس، ومن التذ بالناس جعل الله سبحانه وتعالى شغله في الناس وانشغل عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء بعد غض البصر ذكر وصف الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، لأمرين: الأمر الأول الذي سبقت الإشارة إليه، والأمر الآخر الذي هو أنه يترتب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يجعل في ذلك القلب النور والبصيرة. نعم.
أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه، وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. فما شئت من بدع وضلالة واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة، فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي في القلب، فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلمات. السادسة أنه يورثه فراسة صادقة يميز بها بين المحق والمبطل والصادق والكاذب.
نعم، مضى الكلام عليه. كذلك هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده، واليقين بالله والإيمان به هو تسديد من الله سبحانه وتعالى للعبد في جميع أحواله. ولذلك يقول في الحديث: كنت له سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش أو رجله التي يمشي عليه ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. فقوله سبحانه وتعالى: كنت له سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، هذا يفيدك أمر في التوفيق والتسديد. ينظر بنور الله ويسمع بنور الله سبحانه وتعالى ويبطش بنور الله سبحانه ويمشي بنور من الله سبحانه وتعالى بإذن هذا يوفق في جميع أحواله، من ذلك الفراسة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في قلب أهل الإيمان.
قال: وكان شجاع الكرماني يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات واغتذى بالحلال لم تخطي فراسته، وكان شجاع هذا لا تخطي له فراسة.
نعم، وهو كما ذكرنا، لأن التوفيق يا إخوة الله سبحانه وتعالى يوفق العبد إلى محابه ومراضيه، الله يوفق العبد إلى محابه وإلى مراضيه، فالله سبحانه وتعالى يحب أن يحب هو سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحب ويرضى أن يحب الصالحون، والله سبحانه وتعالى يحب أن يحب العمل الصالح، فيوفق الصالح إلى معرفة أهل الصلاح لأجل أن يحبهم، ويوفقه لمعرفة أهل الفساد لأجل أن يجتنبهم، فهذا حاصل ما هنالك من هذه الفراسة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب أهل الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: والله سبحانه يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله، ومن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حبسه بصره لله، ويفتح عليه باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إنما تنال ببصيرة القلب.
نعم.
وضد هذا ما وصف الله به اللوطية من العمى الذي هو ضد البصيرة، فقال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل والعمى الذي هو فساد البصيرة.
نعم، وكل هذا الذي سبق ذكره وما سيأتي أيضا ذكره في باب قطع أسباب الوصول إلى تلك الفاحشة وتربط الأمور بعضها ببعض بما سبق ذكره من الكلام، وهؤلاء لما عاينوا وعايشوا وعالجوا تلك الشهوة صارت عندهم سكرة، والإنسان سبحان الله إذا التب بالمعاصي وصارت إلفا له في حياته يصعب عليه أن ينزع منها ويصعب عليه أن يتخلص منها، فصار حالهم كما قال الله سبحانه وتعالى: إنهم لفي سكرتهم يعمهون، والعمى الذي هو فساد البصيرة. نعم.
قال رحمه الله: فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمه البصيرة وسكر القلب، كما قال القائل: سكراني سكر هوى وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكراني. وقال الآخر: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين. السابعة: أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، فيجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة، كما في الأثر: الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله.
يفرق يعني يخاف. الآن ذكر رحمه الله تعالى في السابعة أن غض البصر يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، فيجمع الله بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة. سلطان البصيرة الذي مضى ذكره، أن الله سبحانه وتعالى يجعل له بصيرة لأنه غض بصره عما حرم الله، فأعقبه الله سبحانه وتعالى بصيرة في القلب، ولذلك هذه البصيرة التي في القلب تحصل حتى للأعمى، حتى الأعمى تحصل له بصيرة القلب، فهي نعمة وكرامة من الله سبحانه وتعالى، يعني أقصد في العموم. وهنا ذكر رحمه الله تعالى سلطان القدرة والقوة، سلطان القدرة والقوة، لأن الذي ثبت عند مواجهة الشهوة وعالج تلك الشهوة وصد النفس عنها، هذا نوع شجاعة ونوع قوة كانت لله سبحانه وتعالى، فأعقبه الله سبحانه وتعالى في ذلك فضلا منه وإكراما منه سبحانه وتعالى ذلك السلطان وتلك القوة في الثبات على الحق والشجاعة وإلى آخر في جميع شؤونه. نعم.
قال رحمه الله: وضد هذا تجد في المتبع لهواه من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها وخستها وحقارتها ما جعله الله سبحانه في من عصاه، كما قال الحسن: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد جعل الله سبحانه العز قرين طاعته والذل قرين معصيته، فقال تعالى في كتابه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والإيمان قول وعمل، ظاهر وباطن. وقال تعالى في كتابه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح.
الله سبحانه وتعالى عزيز، وهو سبحانه وتعالى لابد وأن يجعل لأهل الإيمان من هذا الوصف الذي يكون لهم من إعلاء شأنهم ورفعتهم، لابد. ومن جعل لله سبحانه وتعالى، أثبت لله سبحانه وتعالى صفة العزة باعتقاده وبعمله، أورثه الله وأعقبه العزة في نفسه، وهذا كله من الجزاء الذي يكون من جنس العمل.
قال رحمه الله في دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه، وله من العز بحسب طاعته، ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه، وله من الذل بحسب معصيته.
وهذه لطيفة عظيمة ونكتة يعني أشار إليها رحمه الله تعالى، ينبغي أن تتأمل. يقول رحمه الله تعالى: من أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه، وله من العز بحسب طاعته. إذا كان ملوك الدنيا يقربون من يطيعهم ويبعدون من يعصيهم، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. العبد إذا أطاع الله سبحانه وتعالى فإنه في ذلك يظهر ولاءه لربه سبحانه وتعالى وموالاته لربه عز وجل، وفي ذلك يكون نوع من القرب من الله تبارك وتعالى ومن العز بحسب طاعته. وفي المقابل الذي يعصي الله سبحانه وتعالى فهو مخالف لأمر الله عز وجل، مخالف لأصل الموالاة لله تبارك وتعالى من جهة العموم، وبذلك يكون له من الذل بحسب معصيته لله سبحانه وتعالى. توالي الله يعزك الله سبحانه وتعالى، وتعادي الله عز وجل يذلك الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: الثامنة أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب، فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي، فيمثل له حسن صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة، فيصير القلب في اللهيب، فمن ذلك اللهيب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار، وتلك الزفرات والحرقات، فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب، فهو في وسطها كالشاة في وسط التنور.
إنما هو الدنيا صبر ساعة لأهل الإيمان، فيها ثم مشقة، فيها ثم تعب، فيها ثم عناء وحاجة إلى الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله عز وجل ومعالجة هذه النفس التي بين جنبك، وهي من ألد الأعداء قد تكون عليك، وقد تكون أشد من عداوة الشيطان، لأنها تأزك على الباطل وتدفعك إليه وتزعجك حتى تقع في ما حرم الله سبحانه وتعالى، فتحتاج إلى معالجة النفس وجهادها، وتحتاج إلى جهاد الشيطان وجهاد أولياء الشيطان حتى تكون على سلامة في دينك. قد يحتاج الإنسان أحيانا إلى أن يسأل الله السلامة، أن يصل سالم. وذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كما قال غير واحد: إنما أرجو أن أخرج منها لا لي ولا علي. ويقول بعضهم: إنما وددت لو أني كنت شجرة تعضد. وغير ذلك مما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم. فالإنسان يرجو من الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، أن تصل ولو بعد حين، أن تصل وأنت مكلوم، أن تصل وأنت مجروح، لكن أن تصل، أن تصل ولو بعد حين، لكن أن تبقى في تلك الجراحة وفي تلك الأشياء، الأدواء التي تجدها في نفسك وتبقى على تلك الحال لا تعالجها، هذا الذي يخشى عليه مقاربة الهلاك، نسأل الله العافية.
قال رحمه الله: ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات للصور المحرمة أن جعل لهم في البرزخ تنور، تنور من نار، وأودعت أرواحهم فيه إلى يوم حشر أجسادهم، كما أراه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنام في الحديث المتفق على صحته. التاسعة: أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، وإطلاق البصر يشتته عن ذلك ويحول بينه وبينه، فينفرط عليه أموره ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن ذكر ربه. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه.
نعم، قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلابد في كما قال رحمه الله تعالى أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، أنه إذا اشتغل بالصور وبحسنها وجمالها انشغل جزء من ذلك المحل في القلب عما يحتاجه الإنسان من أمور دنياه فضلا عن أمور آخرته. وإطلاق البصر يشتته عن ذلك ويحول بينه وبينه، فينفرط عليه أموره ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن ذكر ربه. قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه، هذا واحد، واتبع هواه هذا الثاني، وكان أمره فرطا هذا الثالث. قال: وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه. فإما أن يكون في غفلة قلب، وإما في اتباع هوى، أو في أن يكون أمره فرطا فيتشتت عليه أمره ولا يحسن أن يعالج ما هو فيه من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة.
قال رحمه الله: العاشرة: أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انفعال أحدهما عن الآخر، وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده. فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب. وكذلك في جانب الصلاح، فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد، وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ، فلا يصلح لسكن معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه، وإنما يسكن فيه أضداد ذلك. فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما ورائها.
نعم، انتبه إلى قضية مهمة. الله سبحانه وتعالى أمرك جاء في القرآن وصف الله سبحانه وتعالى وأسماء الله عز وجل، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصف الله تبارك وتعالى، وجاءت أسماؤه تبارك وتعالى في السنة. كل ذلك لأجل الاعتقاد بلا شك، لأجل العمل الذي يوجد في القلب بلا شك، كذلك ما يترتب على ذلك من الأعمال، أعمال الجوارح. لكن انتبه إلى قضية مهمة، لما نتكلم عن الصور وعن التعلق بالصور نشير إلى قضية مهمة، لأن الأصل أن يكون في القلب، هذا القلب الأصل فيه أن يكون لله سبحانه وتعالى وأن يفرغ مما سوى الله عز وجل. فلذلك جاءت أوصاف الله سبحانه وتعالى وأسماؤه وتكرارها في أكثر آيات القرآن، وغالب ما يختم به تختم به سور القرآن، وهو اللطيف الخبير وهو العزيز الحكيم إلى آخره. فجاءت تلك الأوصاف وتلك الأسماء وتلك النعوت، نعوت الجلال لله تبارك وتعالى والجمال والكمال لله عز وجل، لأجل من ضمن الغايات ومن ضمن الأمور أن يجعل هذا القلب متعلقا بذلك الحسن الذي جاء لك وصفه ونعته. فإذا تعلق القلب بحسن آخر وبصورة أخرى وبجمال آخر نقص حظ القلب من ذلك الحسن الذي أمر به شرعا أن يكون في قلبه، فصار في القلب عوضا عنه ذلك التعلق بالصور. ولذلك أهل العلم لما يتكلمون عن التعلق بالصور والافتتان بالصور ما كانت القضية فقط مجرد أنه هي مسألة الإنسان يتعلق بجمال إنسانة أو إنسان ويحصل في ذلك الفاحشة فقط، لا، بل الأمر له تعلق في مسائل، حتى في مسائل الاعتقاد. ولذلك كان أول شرك وقع على وجه الأرض هو التعلق بالصور، أول شرك وقع في الأرض هو التعلق بالصور، خالت تلك القلوب من ذلك الحسن الذي أمر الله سبحانه وتعالى به والتفتت إلى غيره. فهذا يعني مهم جدا، ولذلك يقول هنا ثم منفذ، وهو القلب، هذا كالوعاء والعين ينفذ منها ما ينفذ إلى القلب، فيمتلئ ذلك القلب بما تملأه به من هذه العين التي تنظر إلى شهواتها إلى ملذاتها أو ما تحبسها عنه من النظر إلى ما حرم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وقلوبكم، ويرزقنا وإياكم غض البصر، وأن ينفعنا بما سمعنا، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.